بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد،
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله: باب بيع الطعام مثلا بمثل. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا هارون بن معروف قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني عمرو حاء وحدثني أبو الطاهر قال أخبرنا ابن وهب عن عمرو بن الحارث أن أبا النضر حدثه أن بسر بن سعيد حدثه عن معمر بن عبد الله أنه أرسل غلامه بصاع قمح فقال بعه ثم اشتري به شعيرا. فذهب الغلام فأخذ صاعا وزيادة بعض صاع. فلما جاء معمرا أخبره بذلك فقال له معمر: لما فعلت ذلك؟ انطلق فرده ولا تأخذن إلا مثلا بمثل، فإني كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الطعام بالطعام مثلا بمثل. قال: وكان طعامنا يومئذ الشعير. قيل له: فإنه ليس بمثله. قال: إني أخاف أن يضارع. وقال رحمه الله: حدثنا عبد الله ومسلمة بن قانب قال حدثنا سليمان يعني ابن بلال عن عبد المجيد بن سهيل بن عبد الرحمن أنه سمع سعيد بن المسيب يحدث أن أبا هريرة وأبا سعيد حدثاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أخا بني عدي الأنصاري فاستعمله على خيبر فقدم بتمر جنيب، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكل تمر خيبر هكذا؟ قال: لا والله يا رسول الله، إن لنشتري الصاع بالصاعين من الجمع. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تفعلوا ولكن مثلا بمثل، أو بيعوا هذا واشتروا بثمنه من هذا، وكذلك الميزان.
نعم. حديث معمر بن عبد الله قال صحابي رضي الله عنه قال أنه أرسل غلامه بصاع قمح فقال بعه ثم اشتري به شعيرا، يعني هذا الصحابي وهو معمر بن عبد الله أرسل غلاما له بصاع قمح وقال: بع هذا القمح واشتري به شعيرا. قال: بعه ثم اشتري به شعيرا. فذهب الغلام فأخذ صاعا وزيادة وزيادة بعض صاع، يعني ذهب الغلام يبادل، دفع القمح وهو صاع وأخذ بدلا عنه صاعا وربع من الشعير. يعني لم يفعل ما أمره به مولاه، لم يبع القمح ببيع ويأخذ دراهم ثم يشتري بالدراهم شعيرا، بل ذهب يبادل، دفع القمح وهو صاع، الصاع عبارة عن أربعة أمداد، وأخذ بدلا عن هذا الصاع من القمح من البر، أخذ بدلا عنه صاعا وربع من الشعير، أخذ بدلا عنه صاعا وربع من الشعير. فلما جاء معمرا أخبره، يعني جاء الغلام إلى مولاه: هل نعم، أخبره بذلك. فقال له معمر: لما فعلت ذلك؟ انطلق فرده. أنكر عليه: كيف تبادل بين القمح والشعير بدون حصول المماثلة؟ قال: انطلق فرده، لأن هذا الصحابي رضي الله عنه يرى أن في هذا الربا. قال: لا تأخذن إلا مثلا بمثل، كيف تأخذ بدلا عن الصاع الواحد من القمح صاعا وبر من الشعير؟ قال: لا تأخذن إلا مثلا بمثل، فإني كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الطعام بالطعام مثلا بمثل. وكان قال: وكان طعامنا يومئذ الشعير. استدل الصحابي بهذا الحديث الذي سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أحسن من انتهى إلى ما سمع، قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول الطعام بالطعام مثلا بمثل، المر طعام والشعير طعام، ففهم من هذا الحديث أنه لا بد من حصول المماثلة في مبادلة البر بالشعير. قالوا كان طعامنا يومئذ الشعير، قيل له فإنه ليس بمثله، سبحان الله، قيل له ليس البر كالشعير، يعني كأن هؤلاء الذين راجعوه يفهمون شيئا آخر من هذا الحديث، الطعام بالطعام إذا اتحد الجنس فيكون مثلا بمثل، أما إذا اختلف الجنس فلا تشترط المثلية. قيل له فإنه ليس بمثله، يعني ليس البر كالشعير. قال إني أخاف أن يضارع، يعني إني أخاف أن يشابهه، المضارعة هي المشابهة، فإذا وصل به إلى أن يتورع. قالوا إن لم يكن مثله تماما لكن أخاف أن يكون شبيها به، شبيها به، فصار عنده من الاجتهاد، اجتهد في هذا الحكم رضي الله عنه، وذهب إلى منع مبادلة البر بالشعير. فقوله صلى الله عليه وسلم الطعام بالطعام مثلا بمثل، المر طعام والشعير طعام والتمر طعام، إذا أخذ بعموم هذا الحديث بدون التفات إلى الروايات والأحاديث الأخرى لاستفيد من ذلك أنه لا يجوز بيع البر بالبر إلا مثلا بمثل، ولا يجوز بيع البر بالشعير إلا مثلا بمثل، ولا يجوز بيع البر بالتمر إلا مثلا بمثل. لماذا؟ لأن هذه الأشياء تعد من الأطعمة، البر طعام والشعير طعام والتمر طعام، وعندنا عموم الحديث الطعام بالطعام مثلا بمثل، لكن استفدنا من حديث عبادة بن الصامت المتقدم بعدما عدد النبي صلى الله عليه وسلم الأصناف الربوية بقوله الذهب بالذهب والفضة بالفضة والمر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم، إذا كان إيش؟ إذا كان يدا بيد. فاستفيد من حديث عبادة بن الصامت أن هذه أصناف مختلفة، البر غير الشعير، والشعير غير التمر، والتمر غير الملح، والملح غير البر والتمر والشعير إلى غير ذلك. فقال صلى الله عليه وسلم فإذا اختلفت الأصناف، إذن حديث عبادة يدل على أن البر صنف وعلى أن الشعير صنف، فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم، يعني قلة وكثرة، متساويا أو متفاضلا، فبيعوا كيف شئتم بهذا الشرط، إذا كان إيش؟ يدا بيد. إذن يعني الصحابي رضي الله تعالى عنه إنما ذهب إلى ما بلغه، ومن أسباب يعني عدم العمل بالحديث عند الأئمة إما أن يكون الحديث ما بلغه، لماذا لا يقول جميع الأئمة بالصواب في جميع المسائل، تجد أكثر المسائل فيها خلاف، ما هو سبب الخلاف عند الأئمة؟ ذكر العلماء أسبابا كلهم الظن بهم أنهم يريدون معرفة الحق والحكم به والإفتاء به والتدين به، الظن بالأئمة أنهم أصحاب علم وزهد وورع وأصحاب تحري للحق، فلماذا حصل هذا الخلاف في الأمة؟ أجاب العلماء أن هناك أسبابا، من أعظم هذه الأسباب أن يكون النص لم يبلغ هذا العالم، يكون في المسألة نص واضح في كون الحكم هو كذا، لكن يكون هذا النص لم يبلغ العالم. الأمر الثاني قد يكون بلغه ولكن من وجه ضعيف، قد يكون هذا النص بلغه ولكن من وجه ضعيف. من حدثكم بهذا الحديث؟ يقول حدثنا به فلان عن فلان عن فلان عن الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول هذا سند ضعيف. يكون بلغه النص الذي هو ثابت لكن من وجه ضعيف فلا يعمل به. السبب الأول أنه ما بلغه النص، ما بلغه النص مثل هذا الذي بين أيدينا معمر بن عبد الله، ما بلغه النص. فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم، عنده نص آخر، الطعام بالطعام مثلا بمثل. السبب الثالث أن يكون بلغه النص وعنده أنه منسوخ، بلغه النص وهو صحيح وعنده أنه منسوخ، عنده حديث آخر يعارضه، أو يكون بلغه النص ولكن يفهم منه فهما آخر غير الفهم الذي يفهمه غيره. فهناك أعذار للأئمة في عدم العمل يعني بالحديث. قد يستغرب طالب العلم كيف لم يأخذ الإمام مالك في المسألة الفلانية بالقول المشهور وهو قول الجمهور، مع أن الحديث نص في المسألة، كيف خفي ذلك على الشافعي، كيف خفي ذلك على سعيد بن جبير، على ابن المسيب، على الثوري، على أحمد، على البخاري، على فلان وفلان، كيف خفي عليهم مع أن الطالب يجلس بين يدي شيخه فيقرر له المسألة بدليلها فيتضح له الصواب ويجزم بأن هذا هو الصواب في المسألة، فكيف خفي هذا الصواب عن الأئمة المتقدمين أو على عن كثير من الأئمة المقدمين؟ هذا هو سبب، إما أن يكون النص لم يبلغه أو بلغه من وجه ضعيف أو عنده ما ينسخه في ظنه، أو أنه يتأوله يفهم من هذا النص غير الفهم الذي فهمه غيره من العلماء. فلأجل هذا يعني يا سبحان الله يا أخواني الأشياء مترابطة، فطالب الحق يحرص على الأخذ بالحق حيثما كان مع إجلاله واحترامه للأئمة، مع احترامه وإجلاله للأئمة. فالإمام ليس بمعصوم، لو كان إماما في الفقه لا يعني أن جميع أقواله في الفقه صواب وأن هي الراجح. إذا كان إماما في الحديث لا يعني أن حكمه على جميع الأحاديث هو الصواب. إذا كان إماما في النحو لا يعني أن جميع اختياراته هي الصواب. إذا كان إماما في الأصول لا يعني أن جميع ترجيحاته في الأصول هي الصواب. شوفوا جميع الأقوال، جميع الترجيحات، جميع الاختيارات، لا. سبحان الله، الإنسان مهما بلغ من العلم والفهم والذكاء والفطنة وقوة الاستنباط لكن هو بشر، يعتريه ما يعتري البشر، يعتريه ما يعتري البشر. فأنت عندك قاعدة أن هذا الشخص هو بشر؟ الجواب نعم هو بشر. إن كان بشرا فيرد عليه ما يرد على سائر البشر ممن لم يكن معصوما، على سائر البشر ممن لم يكن معصوما. فطالب الحق إذا دخل في المسائل بروح المتجرد الباحث عن الحق فإنه يعظم الحق حيثما كان، ويأخذ بالحق حيثما جاء، ويأخذ بالحق ممن جاء به ولو كان صغيرا في سنه. فالعلم فضل الله عز وجل الذي يؤتيه من يشاء، الذي يؤتيه من يشاء. قال سبحانه وتعالى: ففهمناها سليمان، وكلا آتينا حكما وعلما. من الأكبر، داود أو سليمان؟ داود الأب. قال الله: ففهمناها سليمان، وكلا آتينا حكما وعلما. قد يكون المفضول في هذه المسألة عنده من الحق أو استبان له الحق أو أنطق الله عز وجل على لسانه بالحق. فيا سبحان الله، ينبغي للمسلم وينبغي لطالب العلم أن يدور مع الحق حيث دار، لا تعصب ولا تمذهب ولا تقليد ولا يعني شيء من هذه الأمور. وهذه يا إخواني طريقة أهل الحديث والأثر في الماضي وفي الحاضر، في السابق وفي اللاحق، أنهم ما كانوا يتعصبون للأئمة. النبي صلى الله عليه وسلم والقائل إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإن اجتهد فأخطأ فله أجر. إذا اجتهد فأصاب، لكن متى يجتهد؟ إذا كانت عنده الأهلية للاجتهاد. أما إذا لم تكن عنده أهلية للاجتهاد، مقصر عاطل فارغ من العلم، فيقول أنا أجتهد مثل ما يجتهد غيري، هذا قد يكون آثما لأن ما عنده الأهلية. لكن لو كانت عنده أهلية فاجتهد فأصاب فله أجران. لماذا له أجران؟ أجر الإصابة وأجر الاجتهاد، لأن الاجتهاد فيه بذل الجهد، فإنه يؤجر على بذله لجهده، فإذا أصاب فله أجر آخر. أما إذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. ما هو هذا الأجر الواحد؟ أجر الاجتهاد. نعم، لكن لا بد للمجتهد أن يتحرى الحق وأن يبتعد عن الهوى، وألا يعني يترك العمل بالشرع. فلا بد للمجتهد أن يتحرى الحق وأن يبتعد عن الهوى. حتى في المسائل الفقهية، المسائل الفقهية لو دخل الباحث في بحث المسألة وهو موطن نفسه على ترجيح القول الثاني، فيذهب يلوي بأعناق الأدلة لبيان رجحان القول الثاني، يتعامى ويتغاضى عن قواعد وعن أصول وعن ضوابط يسير عليها أهل العلم لأجل أن يرجح هذا القول، فهو آثم ما يشمله الحديث. إذا اجتهد الحاكم متحريا للحق حريصا على الحق فأصاب فله أجران، وإذا لم يكن كذلك فله، يعني إذا لم يكن كذلك عليه إثم وليس له أجر. فيا سبحان الله، هكذا يا أخواني، ما من كبير في هذه الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلا ويخفى عليه من الحق ما يخفى عليه، إلا ويخفى عليه من الحق ما يخفى عليه. من هذا الذي حاز العلم كله؟ ومن هذا بعد المعصوم صلى الله عليه وسلم كان الصواب حليفة في كل شيء؟ لا، الله سبحانه وتعالى يقول وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، ويقول وفوق كل ذي علم عليم. فيا سبحان الله، هذا الذي تعلمناه عن مشايخنا، وهكذا المشايخ تلقوا عن مشايخهم، وهكذا تستمر السلسلة الصافية النقية وطريقة أهل الحديث والأثر في التعصب للحق. إذا استبان الحق فإنه يؤخذ به مع الإجلال والاحترام للأئمة، بخلاف طريقة الطائفتين الضالتين. طائفة تدعي العصمة في العلماء والأئمة، وطائفة ما ترعى حقا لفاضل ولا لعالم. طائفة تغلو وطائفة تجفو، طائفة تغلو وطائفة تجفو. التي تغلو تعتقد العصمة. يا سبحان الله، من الذي أخبرنا أن أحدا بعد المعصوم صلى الله عليه وسلم ليس بنبي يعتبر معصوما؟ كيف تدعي العصمة في هذا الإمام؟ وطائفة أخرى يشتد نكيرها على من أخطأ من العلماء في المسائل الاجتهادية. فكلاهما طرفي خطأ. أنه يغلو أو أنه يشنع، لا، كما يذكر الأئمة والعلماء. فسبحان الله، من خلال اطلاعك على كتب أهل العلم وسيرة أهل العلم وتراجم أهل العلم تعرف أن الأمر على ما يسير عليه هذه الطائفة المنصورة وهذه الفرقة الناجية. والله يا أخواني نأمن على أنفسنا لو سرنا على ما سار عليه أهل الحديث والأثر تأمن بإذن الله على نفسك الضلال، لأن منهجهم معصوم. فبعض الناس قد يحب شيخه محبة عظيمة يعتمي عن معرفة الحق والصواب ولا يعرفه إلا مما يتفوه به هذا العالم أو هذا الشيخ، فلا يزال يصارع ولا يزال يجادل ولا يزال يدافع أن الحق في قول فلان، فإذا استبان له بعد حين أنه يخطئ ما أسرع ما تنقلب نظرته في هذا الذي كان يعظمه، ممكن بعدما كان غاليا فيه يذهب يحط فيه أشد الحق، وهذا من آثار عدم الانضباط في معرفة ما عليه هؤلاء الأئمة وهؤلاء العلماء. لكن أنا بدون تعصب ولا تشنج أسمع لشيخي وأحضر دروسه وأتابع ما عنده، وأنا أعتقد أنه بشر من البشر وأنه ليس بمعصوم، يصيب في 9 يخطئ في 10 أقول رحمة الله عليه، ما أعظمه من إمام ومن عالم، يصيب في 5 ويخطئ في 5 أقول جزاه الله خيرا رحمه الله، ما يحط هذا من مكانته عندي، لا أزال أترحم عليه ولا أزال أذكره بخير، وما عندي غضابة في هذه المسألة أخذت بما رجحه شيخي في المسألة التي بعدها بما رجحه الشيخ الفلاني في المسألة الثالثة بما قال به الشيخ الفلاني، فيا سبحان الله يسير في حياته على هذا الانضباط فلا يدخل في هذه المسالك المظلمة. فلهذا كلما اشتد التعصب كلما اشتد نكير الأئمة، لأن الشيء يداوى بضده، الشيء يداوى بضده، الأمراض تعالج بأضدادها، أما من عالج المرض بما يتلائم يعني مع شهوات أو رغبات المريض قد لا يستفيد ولا يتعالج. فيقول العلماء أن المرض أو الأمراض تعالج بأضدادها، فكلما اشتد التعصب والغلو رأيت صرخات أهل السنة في تحذير أهل السنة أو المسلم عموما من هذا الانحراف، لأن هذا يعتبر انحرافا. وكلما وجد التجافي والجفا والرعونة في التعامل مع العلماء وجدت الصرخات في الجانب الآخر. لماذا؟ لأن المطلوب من المسلم أن يمشي في هذا الخط المستقيم الذي قال الله فيه وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. أنت تمشي بين حافتين كأنك في طريق سمارة في على القمة، هنا هاوية عن اليمين وهنا هاوية عن اليسار، فأنت انتبه تحذر من هاوية اليمين وتتغاضى عن هاوية اليسار، ستسلم من السقوط من هاوية اليمين وتسقط في هاوية اليسار. فإذا ملازمة الصواب في المنهج في السير في الانضباط بقواعد الأئمة، فهذه ما هي هذا الذي بأيدينا ما هو إلا فرد من عد وقطرة من مطرة وغيظ من فيض مما هو مذكور ومسجل في كتب أهل العلم، أن العالم من الصحابة من التابعين ممن جاء بعدهم ليس عنده إلا بعض العلم وليس عنده العلم كله، لا ما عنده إلا بعض العلم، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فوالله يا إخواني أنا ناصح لنفسي ولإخواني ولمن يريد الحق أننا نسير في طريقنا إلى الله سبحانه وتعالى على هذا المنهج، فهو طريق السلامة، تسلم بإذن الله، وما ظل من يظل وما يسقط من يسقط إلا بسبب عدم الانضباط. يحمد عند أناس لا يعرفون الصواب على تشنجه وعلى تعصبه وعلى مبالغته في الانتماء إلى هذا الشيخ وإلى هذا العالم، ما يدرون أن هذا الخط الذي يسير عليه هو خط هلاك وهو خط دمار، سيعرفون اليوم أو غد أو بعد غد. فلهذا لو انضبط السائر إلى الله سبحانه وتعالى في أموره في اعتقاده بما جاء في الشرع فإنه يأمن، لأن هذا الانضباط هو داخل في قوله سبحانه وتعالى: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. الإمام الشوكاني رحمه الله لما حارب التقليد والتعصب نبذه أهل عصره ورموه عن قوس واحدة واعتبروه كذا وكذا، وهو مستمر في دعوته وفي بيانه وما ضره ذلك، وهكذا الصنعاني وهكذا شيخ الإسلام وهكذا ابن القيم وهكذا من جاء بعدهم من العلماء المحققين من العلماء الذين يدعون الناس إلى تعظيم الحق والعض عليه والتمسك به. الشيخ الألباني رحمه الله في هذا العصر كم أحيا الله عز وجل على يديه من السنن، كان متجردا للحق يدعو الناس إلى التمسك بالحق، وهكذا إمام العصر العلامة بن باز رحمه الله، مع أنه كان في بيئة حنبلية وكان التعصب فاشيا أنذاك في سائر الأقطار الإسلامية إلا النزر اليسير، ومع ذلك يخرج من نجد وهو يفتي بالدليل وهو يعلم ويقرر الأحكام بالدليل، يقول: ذهب أصحابنا الحنابلة والراجح وكذا، وهذا هو الراجح وهذا هو الصواب وهذا هو القوي وهو هذا كذا. ما شاء الله، علم من جلس بين يديه على أن الحق هو الذي ينبغي أن يعض عليه ويهرول إليه. وهكذا العلامة ابن عثيمين أيضا في بيئة فيها من التمذهب ما الله به عليم، المذهب الحنبلي في القصيم، وقبله شيخ العلامة السعدي رحمه الله، كانوا مرجحين للدليل. فكانت هذه المدرسة، وهكذا شيخنا مقبل رحمة الله عليه من جالسه من إخواننا عرف عنده احترام الأئمة لكن بدون تحيز ولا تعصب، كان هؤلاء الأئمة ومن سار على طريقتهم من العلماء الكثر سائرين على هذه الطريقة المرضية، أن بعد النبي صلى الله عليه وسلم ممن ليس بنبي ليس بمعصوم، الخطأ وارد عليه، قد يعلم ويجهل ويصيب ويخطئ، ويا سبحان الله قد بعضهم يا إخواني نقول: يا رب سلم. من الدلالة على بشرية حملة العلم قد بعضهم يكون على الجادة والسنة ثم فجأة يصير من أهل البدع والأهواء. هل عرفتم؟ بعضهم يكون على الجادة والسنة، ليس على التحزب والتصوف والتشيع، يكون على الجادة والسنة ثم يخرج عن جادة الطريق ويصير من أهل البدع والأهواء، فيقال هو من الطائفة الفلانية أو الطائفة الفلانية. بل هل سمعتم يا إخواني، نسأل الله السلامة والعافية، أن من حملة العلم من ارتد عن دينه وتزندق، حامل للعلم عالم من العلماء يجادل عن الحق ويدعو إلى الحق ويقرر الحق ويقضي أوقاته في تحصيل العلم الشرعي، ثم في آخر حياته يتزندق، ما أقول يصير مسلما مبتدعا، كان سنيا فصار صوفيا، كان سنيا فصار شيعيا، كان سنيا فصار حزبيا، لا، يتزندق. هل عندكم مثال؟ عبد الله القصيمي بارك الله فيك، عبد الله القصيمي هذا رجل ظهر في نجد أظن في الخمسينات يا أخواني، الخمسينات الأربعينات الستينات حولها. وإن كان الظاهر أن أبوه يعني كان مصريا وأمه نجدية، وكان عنده ذكاء خارق وفطنة وفهم، وقطع شوطا عظيما. قطع شوطا عظيما في الطلب وترقى، ولا يزال شابا حتى ألف المؤلفات في نصرة الدين ودمغ الزندقة والإلحاد والباطل. كم كتب وكم قرر وكم دعا وكم ألف، لكن سبحان الله يا رب سلم سلم خذل فانحرف وظل، بل قيل وإنه تزندق فألف مؤلفة المشهور بعنوان إيش؟ الأغلال في الإسلام أو كذا، الأغلال، جعل الشريعة وأحكامها وما جاءت به من الأغلال. انظروا إلى الخذلان وإلى الكفر والزندقة، جعل الشريعة بعدما دافع عنها ورد على أهل البدع وعلى أهل الإلحاد والزندقة، سبحان الله دارت به الأيام واعتبر شريعة الإسلام من الأغلال، فألف كتابا فيما أذكر عنوانه الأغلال. كان يأتي على أمور وأحكام في الشريعة ويقول إيش هذا، هذا تضيق على الناس وهذا فيه، يعني يعترض يعترض، دخل كالملحدين كالزنادقة كأعداء الدين. يا أخي من الذي يأمن على نفسه؟ من الذي يأمن على نفسه؟ فلهذا بارك الله فيكم، أنت تتجرد للحق، وأنت تحب الحق، وأنت تتعصب للحق، وأنت تحترم العلماء، وإياك أن تكون كأولئك الجفاة الذين لا يعرفون العلماء قيمة ولا قدرا ولا فضلا ولا مكانة ولا منزلة. يا أخي العلماء رفعه الله، أنت تريد أن تضعه؟ العلماء أجلهم الله، أنت تريد أن تنزل من قدرهم؟ لا، حرام، ما يجوز. وفي نفس الوقت نحذر من الجانب الثاني، فإذا وسار الطالب وسار الداعي إلى الله وسار السني على هذا المنوال وعلى هذا المنهاج، فإنه بإذن الله يأمن. وإذا وقف بين يدي الله سبحانه وتعالى فيسأله ماذا أجبتم المرسلين، ماذا أجبتم المرسلين. تنبه يا أخي تنبه، العالم الذي يخطئ إن كان قد بذل جهده يقف بين يدي الله سبحانه وتعالى فيسأله يا عبدي لماذا قلت كذا، لماذا قررت كذا، يقول يا رب بناء على كذا وكذا، يدلي بحجته، يدلي بحجته فينجو يوم القيامة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإن اجتهد فأخطأ فله أجر. هو يسلم يوم القيامة، يقف بين يدي الله وإيش، وكما يقول العوام يعني يخرج منها. لكن أنت كيف تخرج إذا كنت تعلم أن الصواب هو كذا، ثم تذهب تأخذ بقول هذا العالم؟ هو اجتهد، لأن من أسباب الحكم العمل بظواهر الأدلة. هذا الحاكم، هذا الحاكم، خلونا على الحاكم، على نص الحديث، الحاكم يأتيه شاهدا زور، ها الحاكم في المحكمة يأتيه شاهدا زور قد أطلق اللحى، اللحية إلى الصدر، والمسواك في اليد، وبرم العمامة، وتكلم بالفصحى، وعليهما سيم الزهد والصلاح، فقال نشهد بأن فلانا طلق امرأته طلاقا بائنا، نشهد بأن فلانا طلق امرأته طلاقا بائنا. إيش على الحاكم؟ يحكم بالظاهر، يقول إذن فلانة مطلقة، أنا أعرف أن هذين الشاهدين شاهدا زور، هل يجوز لي أن أتزوج بهذه المرأة؟ ايش رايكم؟ انا طلعت على تواطؤ الاثنين على الادلاء بشهاده الزور، ادليا بشهاده الزور عند الحاكم والحاكم لا يعلم الغيب فقضى بالشرع. هل قضى الان لما حكم بالطلاق هل قضى بغير الشرع؟ لا، الجواب قضى بالشرع، لان ما يعني الله سبحانه وتعالى يقول ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، فاذا ظهر له عداله الشهود فانه يجب عليه شرعا اذا لم تكن عنده شبهه ان يحكم بمقتضى هذه البينه. فجاءه شاهدا قال ان فلانا طلق امراته طلاقا بائنا ونشهد والله انه فعل ذلك. الحاكم يقول للكاتب ايش؟ اكتب الحكم، فلانة قد بانت من زوجها، ويأتي الفاجر الذي اطلع على هذه المؤامرة ويقول وأنا أتقدم بطلب الزواج بفلانة، والثاني يعلم أنهما شاهدا زور. يقول الواحد الأول معاذ الله أن أتزوج بفلانة وإن حكم الحاكم، الحاكم معذور، سيلقى الله ويقول له يا عبدي لماذا حكمت ببينونة فلانة؟ يقول يا رب أتاني فلان وفلان ممن أتوسم فيهم الخير والصلاح فأخبراني بكذا وكذا فحكمت بناء على الظاهر، فيخرج منها. لكن الذي يعرف المسألة يعرف أن هذين شاهدين شاهدا زور، هل يجوز له أن يتقدم لخطوة فلانة؟ مثال آخر، أرض مختلف فيها، تقدم مجموعة من الشهود، وما أكثر شهود الزور يا أخواني، شهود الزور هذا الأيام بألفي قرش كما يقال، بألفي ريال حق تخزينة، يذهب يشهد على العمارة أنها لآل فلان، والأرض والبيت والنساء والأولاد، أنا معطيه حق حق القات ومستعد على أبواب المحاكم جاهزون للشهادة. يأتي واحد يقول أنا عندي زواج، عندي ولد، عندي تغيير اسم، عندي وشهداء المصاريف على باب المحكمة، تعطيه 2000 ويشهد لك وهو مغمض، هات جيب لي ورقة بيضاء ويوقع عليها ويمشي. طيب جاء مجموعة شهدوا عند الحاكم أن هذه الأرض لآل فلان، يا أخي إيش يملك الحاكم؟ الحاكم ما يعلم الغيب، يذهب يصوغ الحكم أن الأرض الفلانية لآل فلان. نحن في القرية نعرف أن هؤلاء الثلاثة أو الاثنين أو الخمسة الذين ذهبوا بالشهادة أنهم فجرة وأنهم كذبة وأنهم متساهلون في دينهم، هل يجوز لنا أن نذهب نشتري هذه الأرض من آل فلان؟ آل فلان عندهم صك شرعي من المحكمة، بعد محاولات 5 سنوات في المشاكل حصلوا شهداء زور شهدوا لهم والحاكم ما قصر خرج لهم صك شرعي، هل يجوز لي ولك أن نذهب ونشتري قطعا من آل فلان بناء على أن الحاكم قد حكم لهم؟ الجواب لا. الحاكم هل هو له عذر عند الله؟ الجواب نعم، الحاكم له عذر عند الله، اجتهد إن أصاب فله أجران وإن اجتهد فله أجر، لكن أنا وأنت ممن يعلم الحقيقة لا يجوز لنا يا أخي، لا تقول هذا فتوى عالم، لا تقول هذا حكم قاضي، لا تقول هذا عنده صك شرعي، لا تقول هذا الذي يعني حكم بين الاثنين، حتى لو واحد آخر يعني ذهبوا إلى عالم من العلماء وقالوا له فلان فاجر وزاني ومختلس للأموال وكذا، وذهب يقول للناس احذروا من فلان فإنه وإنه، أنا أعرف أن الذين ذهبوا لم يكونوا صادقين، العالم عالم على العين والرأس وإن اجتهد فله أجران، لكن أنا الذي أعرف أن الأمر ليس على ما ذكره فلان وإن كان جليلا وعظيما، يلقى الله سبحانه وتعالى يقول له لماذا حكمت على عبدي بأنه وبأنه؟ يقول يا رب جاءني الشهود الثقات فأخبروني فحكمت بناء على ما أخبروني، لكن أنا وأنت ممن يعرف الحق كيف يعني نخرج من هذا إذا وقفنا بين يدي الله سبحانه وتعالى؟ فهكذا يا أخواني بارك الله فيكم، يعني يفهم يعني المسلم الموفق كيف أن العلماء ليسوا بمعصومين، ليسوا بمعصومين، قد يخفى عليه الدليل، قد يبلغه الدليل من طريق لا تثبت عنده، قد يفهم شيئا آخر وقد يعارض بشيء آخر. فأنت ما شاء الله إذا استبان لك الحق عض على الحق، فإن الله عز وجل سائلك يوم القيامة عما وصل إليك. الله عز وجل سائلك يوم القيامة إذا وقفت بين يديه عما وصل إليك. وهكذا يعني، ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. فهذا ينبغي أن يكون مقررا، بارك الله فيكم، في أذهاننا. نعم. قال هل الانتفاع بالرهن ربا، خاصة إذا كانت طينا أي أرضا زراعية، هل الانتفاع بالرهن يعتبر ربا إذا كانت أرضا زراعية؟ الجواب الانتفاع بالرهن على الوجه المعتاد في القرية في التعامل بين المالك والمزارع لا يعد من الربا، والمجاملة والزيادة لدافع المال يجعل الانتفاع من الربا. وتوضيح هذه المسألة، مثلا نحن هنا في الفيوش، منطقة زراعية، يأتي بعض ملاك الأرض يريد أن يغترب إلى السعودية مثلا، ما هو العرف عندهم؟ من كانت عنده أرض زراعية، عنده مزرعة ليم أو بر أو أي مزرعة من المزارع، أراد أن يغترب ويدفعها إلى فلاح يقوم عليها حتى لا تضيع هذه الأرض. قالوا العرف مثلا، أنا أقول على سبيل المثال، نسألهم ما هو العرف عندكم؟ يقولون العرف أن المالك يأخذ الثلث والمزارع يأخذ الثلثين. من دفع أرضه إلى من يقوم عليها وسافر بدون وجود يعني أي قرض ولا دين ولا شيء، من دفع الأرض إلى من يزرعها يأخذ الثلث. أنا أعطي أرضي لمزارع، لجاري، لصاحبي، لأي واحد، وأسافر أغترب، أو عندي وظيفة في عدن، أو صرت شائبا ما أستطيع أن أقوم على أرضي، ما هو العرف عندكم؟ قالوا الفلاح يأخذ الثلثين والمالك يأخذ الثلث. واضح؟ واضح. في مسألة القرض، في مسألة القرض الآن، أنا أنا صاحب أرض، تمام، أحتاج إلى 100,000، أنا صاحب أرض أحتاج إلى 100,000، أذهب إلى شخص من الأشخاص أقول أقرضني 100,000، فيعطيني 100,000 ويقول هات رهنا، هاتي رهنا، فأعطي أرضي الزراعية، مزرعة المانجو أو الليم أو أي شيء، أقول هذا الرهن، أعطيني قرضا 100,000 لمدة سنة وخذ هذه الأرض الزراعية. طبعا الأرض الزراعية لابد أن يستمر في زراعتها وإلا بارت، وإلا بارت. الآن أنا صاحب الأرض أخذت منه 100,000 وأخذ الأرض رهنا وسيقوم بزراعتها والاستفادة منها. انظروا إلى الاتفاق الذي اتفقنا عليه، إن كنت أنا سأخذ الثلث والمزارع سيأخذ الثلثين فلا شيء في هذه المعاملة، ليس من القرض الذي جر نفعا. لكن صورة أخرى، يعطيني الخمس ويأخذ 4 أخماس، هذا من الربا لأنه قرض جر إيش؟ نفعا. يعطيني السدس ويأخذ 5 أسداس، هذا من القرض الذي جر نفعا. لماذا؟ لولا المال، لولا المال الذي أخذته منه لقلت له كيف تأخذ علي 4 أخماس، ما تأخذ إلا الثلثين وأنا لي الثلث، لكن أنا أتغاضى لأجل المال الذي أعطاني. فيدخل في القاعدة كل قرض جر نفعا فهو ربا. فهذا خلاصة ما يتعلق بالانتفاع بالرهن. نعم. إلى هنا بارك الله فيكم.